هناك استراتيجية غريبة جدا لتحقيق الأرباح في قطاع التكنولوجيا خلال عام 2026، ويعني قد تبدو بديهية للوهلة الأولى.
هل نتحدث عن إطلاق تقنيات ثورية؟ أو ربما دمج الذكاء الاصطناعي في كل شيء؟
هذا ما يتوقعه أي شخص، صحيح، لكن الحقيقة الصادمة والمفارقة الغريبة جدا هي أن الاستراتيجية الأكثر نجاحا حاليا قد تكون
عدم القيام بأي شيء؟
بالضبط، عدم القيام بأي شيء والانتظار. يبدو أننا نعيش في عصر أصبح فيه التسرع نحو خط النهاية هو الوصفة الأسرع لتدمير مليارات الدولارات.
هذا واقع نراه يوميا.
100%، فمرحبا بكل من ينضم إلى هذا التحليل المعمق. بين أيدينا اليوم مجموعة يعني دسمة جدا من المصادر المستمدة من نشرة تيك إن نايت الصادرة يوم السبت 25 من يوليو 2026.
مصادر اليوم تغطي مزيجا مثيرا حقا.
فعلا، لدينا أخبار تبدو متباعدة ظاهريا من عمالقة الألعاب مثل سوني، أمازون، مايكروسوفت ونينتندو، ثم فجأة نجد أنفسنا نتحدث عن نزيف مالي في صناديق استثمار الإيثيريوم.
قد تبدو هذه الأخبار متفرقة، لكن طيب، عند التدقيق في هذه المصادر نجد أننا أمام دراسة حالة شاملة حول موضوع واحد، وهو لعبة التوقعات والوقت.
التوقعات والوقت؟ هذا مثير.
يعني كيف يؤدي التسرع إلى الفشل الذريع؟ ولماذا يعتبر الصبر أو حتى إعادة إحياء الماضي استراتيجيات ناجحة لتقليل المخاطر في مجالات التكنولوجيا والتمويل على حد سواء؟
حسناً، دعونا نفكك هذا ونبدأ بالنموذج المثالي للصبر، النموذج الذي يولد نجاحاً مضموناً وتلبية لتوقعات هائلة.
تقصد الإعلان الذي زلزل أروقة مؤتمر كوميكس كون؟
100%، الإعلان الرسمي من استديو سوني سانتا مونيكا عن لعبة آلة الحرب لوفي. تاريخ الإصدار حدد في 16 من فبراير 2027 لأجهزة بلاي ستيشن 5 والكمبيوتر الشخصي.
العودة إلى الماضي قبل ولادة أتريوس.
صحيح، اللعبة تركز على قصة فاي والدة أتريوس، وتم تأكيد وجود العوالم التسعة القابلة للاستكشاف وعودة فأس الليفياثان بآليات قتال جديدة كليا.
وكل هذا مثير، لكن هناك إضافة قلبت الموازين تماما.
طور اللعب التعاوني المحلي الكوأب، ولأول مرة في تاريخ السلسلة، وبسعر 69 دولارا و99 سنتا.
وهذا ما دفع المحلل مات بسكاتيلا من مؤسسة سيركنا لرفع سقف التوقعات بشكل خيالي.
قرأت ذلك، يتوقع مبيعات تصل إلى 20 مليون نسخة في السنة الأولى فقط، يعني مقارنة ب 15 مليون للعبة راجناروك. هذا قفزة هائلة.
بالضبط، لكن دعني أسألك، ألا تثير إضافة اللعب التعاوني بعض الشكوك؟
بصراحة تثير الكثير من الشكوك. نحن نتحدث عن شخصية كرايتوس، الذئب الوحيد، إله الحرب، الذي بنيت جاذبيته كلها يعني على العزلة والغضب.
صحيح.
كيف يمكن حشر لاعب ثاني في هذه التجربة دون تدمير الجوهر النفسي المألوف لعزلة كرايتوس في رحلته؟
هذا التخوف في محله تماماً إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية ميكانيكية بحتة. لكن ما يميز استوديو سانتا مونيكا هو كيف يستخدمون آليات اللعب لسرد القصة وليس العكس.
كيف يعني؟
في السياق التاريخي للأسطورة الإسكندنافية، اسم لوفي يعني الجزيرة المرققة، وهي كما نعلم والدة لوكي. المخرج كوري بارلوغ أشار صراحة إلى رغبتهم في جعل اللاعبين يختبرون شخصية فاي مباشرة. يعني ميكانيكية اللعب التعاونية هنا ليست مجرد إضافة لزيادة المبيعات، بل هي أداة سردية قوية.
أداة سردية؟ بدلاً من أن يتحمل كريتوس عبء العزلة، اللعب التعاوني ينقل التجربة لتصبح شراكة فعلية ومساواة في القوة مع فاي؟
بالضبط، وكما ألمح كريستوفر جادج مؤدي صوت كريتوس، اللعبة تشرح التحول العاطفي لكريتوس ليصبح أبا حنونا.
يا إلهي، هذا تشبيه ذكي. هذا يعني أن اللعب التعاوني هنا يشبه العودة لقراءة المذكرات السرية لبطل أسطوري قبل أن يعرفه العالم، لكننا نكتبها مع شريكه في نفس الوقت.
100%، سوني أعطت المطورين الوقت الكافي لبناء هذه التجربة ونسيجها بهدوء، وهو ما يجنبهم الكوارث التقنية التي نراها في الصناعة اليوم.
الكوارث التي تحدث عندما يتم الاستعجال لتلبية الوعود التسويقية، وهذا يضعون وجها لوجه أمام النقيض التام.
نعم، عندما يسبق الطموح قدرات الأجهزة.
يعني دعنا ننتقل إلى الكارثة التقنية التي تتصدر العناوين حالياً، هالو إيفولفد على الأجهزة المحمولة. المصادر تشير إلى أداء طيب لا يمكن وصفه إلا بالمأساوي.
كارثي بكل المقاييس على أجهزة ستيم ديك وإكس بوكس ألاي.
نحن نتحدث عن معدل إطارات يتأرجح بين 22 و28 إطاراً في الثانية، ثم ينهار إلى 15 في مشاهد القتال. أوقات تحميل تتجاوز 3 دقائق للمرحلة، وتأخر استجابة الإنبوت لاج يتخطى 100 ملي ثانية.
في لعبة إطلاق نار تنافسية هذا غير مقبول.
وغياب تام لدعم تقنية FSR2، يعني هذا يشبه وضع محرك سيارة رياضية ضخمة داخل سيارة غولف صغيرة وتوقع فوزها في السباق.
تشبيه سيارة الغولف هذا يلمس الجرح التقنية بدقة. تحليلات ديجيتال فاوندري التي استندت إليها المصادر توضح أن المشكلة ليست في ضعف الأجهزة المحمولة بقدر ما هي في البنية التحتية للمحرك نفسه.
محرك سليب سبيس؟
نعم، هذا المحرك صمم من الصفر ليتعامل مع بطاقات رسوميات منفصلة تمتلك ذاكرة فيديو مخصصة وسريعة.
فهمت. وعندما تضع هذا المحرك على شريحة بمعمارية زين 2 مدمجة كما هو الحال في جهاز ستيم ديك،
المحرك يضطر لمشاركة الذاكرة بين المعالج المركزي والرسومي، وهو ما لا يستطيع سليب سبيس إدارته بكفاءة. أضف إلى ذلك غياب التوافق الكامل مع مكتبة دايركت إكس 12 ألتيميت الثقيلة،
وغياب دعم تقنيات الترقية FSR التي تعتبر يعني طوق النجاة لهذه الأجهزة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، كيف تتجاهل إدارة مايكروسوفت قطاعاً يضم أكثر من 5 ملايين جهاز محمول؟
رقم ضخم، منها 3 ملايين لجهاز ستيم ديك وحده.
بالضبط، المفارقة أن مايكروسوفت تروج بشدة لخدمة الألعاب السحابية إكس كلاود لاستهداف نفس الفئة. هذا الإطلاق الكارثي يثبت أن محاولة حرق المراحل تكلف الشركة سمعة لا تعوض.
هذا يفسر تماماً التحرك الصادم الذي قامت به شركة أخرى. بعد رؤية الفشل التقني لهالو على الأجهزة المحمولة، يصبح من الواضح لماذا تتخذ بعض الشركات قرارات صعبة ومؤلمة مثل تأجيل الألعاب.
تقصد أمازون جيمز؟
نعم، أعلنت أمازون تأجيل لعبة توم ريدر كاتاليست لعام كامل لتصدر في 2028 بدلاً من 2027. المراجعات الأولية لقرار التأجيل أعطته تقييم 7/10.
وصفوه بأنه قرار منطقي لكنه مؤلم.
صحيح، الأسباب التقنية كانت واضحة، مشاكل في محرك أنريل 5 في المناطق تحت الأرض، وصعوبة تحقيق 60 إطاراً في الثانية،
وصعوبة الإضاءة تحديداً.
بس لحظة، يعني لطالما كانت الأماكن المغلقة والكهوف أسهل في المعالجة الرسومية من العوالم المفتوحة، أليس كذلك؟
تاريخياً نعم، لأن المطور كان يمكنه التحكم في الإضاءة وخبزها مسبقاً في التصميم.
الإضاءة المخبوزة.
بالضبط، لكن محرك أنريل 5 يعتمد على تقنية لومن للإضاءة الديناميكية العالمية. في عالم مفتوح مضاء من نور الشمس، هناك مصدر إضاءة رئيسي واحد.
منطقي.
لكن في كهوف توم ريدر، حيث تمتزج مشاعل النار مع انعكاسات المياه والظلال المتحركة على جدران معقدة هندسياً، تصبح التكلفة الحسابية لمعالجة الضوء اللحظي مرعبة.
يا إلهي، تحقيق 60 إطاراً في هذه الظروف يتطلب هندسة عبقرية، هذا بالإضافة إلى تغييرات في التصميم مثل آليات التخفي ونظام الباركور. تصريح جيفري جيتيز كان حاسماً حين قال إنهم يطمحون لتكون أفضل لعبة أكشن ومغامرات في هذا الجيل.
ما يثير الاهتمام هنا هو حجم الضغط الهائل على استوديوهات كريستال داينامكس وأمازون.
ضغط لإثبات الجدارة؟
100%. هذا التأجيل يعكس دروساً مستفادة من إطلاقات كارثية سابقة مثل ستارفيلد وريدفول وذا داي بيفور. الصناعة أدركت أن غضب اللاعبين من التأجيل يستمر لأشهر، لكن غضبهم من لعبة معطوبة يستمر للأبد.
يستمر للأبد، هذا واقع، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. فبينما تعاني العناوين الجديدة من التأجيلات أو المشاكل التقنية، تلجأ الشركات لاستراتيجية ذكية أخرى.
إحياء الماضي.
بالضبط، إحياء المشاريع الملغاة وترقية الكلاسيكيات المضمونة. المصادر تقدم مثالين رائعين. لنبدأ بمايكروسوفت التي تراجعت عن إلغاء إضافة القوى البلطيقية للعبة عصر الإمبراطوريات الثلاثة.
خطوة مفاجئة لكنها ذكية.
الإضافة ستصدر في 10 سبتمبر 2026 بسعر 14.99 دولار، وتقدم حضارتي الدنمارك والنرويج والسويد. لكن المثير هو نظام الفصول.
تحديات البقاء في الشتاء. تغيير سرعة الوحدات وتوافر الموارد في الشتاء يغير من إيقاع اللعبة، أو ما يعرف بـ APM.
دون الحاجة لبناء لعبة جديدة من الصفر، تفاعل مجتمع ريدت كان جنونياً، أكثر من 15,000 إعجاب، وصانع المحتوى Spirit of the Law اعتبرها شرارة لنهضة السلسلة.
هذا ما يسمى بظاهرة إلغاء الإلغاء، ورأينا هذا الاتجاه في مشاريع سابقة مثل ريميك Knights of the Old Republic. الشركات في 2026 أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الولاء والحنين لتقليل المخاطر المالية.
وإذا تحدثنا عن تقليل المخاطر، فنينتندو هي ملكة هذه اللعبة. أعلنت عن ترقية الجزئين الثاني والثالث من زينو بليد كرونيكلز لجهاز سويتش 2 المنتظر.
المقرر إصداره في 12 نوفمبر 2026، صحيح؟
صحيح. الترقية تتضمن دقة 4K في وضع المنصة، و60 إطاراً ثابتاً، وشخصية جديدة تدعى مومو، وكل هذا بسعر ترقية 19.99 دولار، أو 59.99 دولار للنسخة الكاملة.
طيب، دعنا نناقش استراتيجية إطلاق نينتندو هنا. بدلاً من المخاطرة بمئات الملايين بعناوين جديدة كلياً قد تواجه مصير هالو، تطلق أجهزتها بألعاب محسنة ذات قاعدة جماهيرية مثبتة، مخاطرة أقل وتطوير أسرع.
فكرة تقليل المخاطر والصبر على النضج لا تقتصر فقط على الألعاب، بل تمتد بشكل مذهل لتشمل أسواق المال الناشئة، وتحديداً صناديق استثمار الإيثيريوم.
هذا الانتقال في المصادر كان مثيراً للاهتمام. الأرقام التي أوردتها نشرة تاكي نايت تمثل صدمة.
صدمة حقيقية. تسجيل خروج تدفقات نقدية بقيمة 70.6 مليون دولار للأسبوع المنتهي في 25 يوليو 2026.
صندوق بغريسكي الوحدة خسر 85.2 مليون دولار.
ورغم أن صندوق بلاك روك كسب حوالي 18.4 مليون دولار، إلا أن سعر الإثيريوم انخفض بنسبة 13.8% ليصل إلى 3320 دولاراً.
والمفارقة أنه في نفس الوقت انتقلت السيولة لصناديق البيتكوين التي جمعت 320 مليون دولار.
أرقام محيرة فعلاً. لماذا يتراجع الإيثيريوم بينما ينتعش البيتكوين؟ المصادر تشير إلى مخاوف من تأجيل ترقية بيكترا كأحد الأسباب الرئيسية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن المستثمرين يدركون التحديات التنظيمية للإيثيريوم. البيتكوين صمم ليكون مخزناً للقيمة، لكن الإيثيريوم يعتمد على آلية إثبات الحصة.
تقصد عملية التخزين أو الستيكينج؟
بالضبط. المشكلة التنظيمية هي عدم قدرة الصناديق على تقديم عوائد التخزين للمستثمرين.
يعني لماذا أضع أموالي في صندوق إيثيريوم لا يعطيني عوائد التخزين، بينما يمكنني شراء البيتكوين الأكثر استقراراً؟
حتى تتضح الرؤية وتنضج البنية التحتية لتنظيمات الإيثيريوم.
المحللون الذين تابعتهم المصادر مثل جيمس سايفرت وإريك بلتشوناس يؤكدون أن هذا التراجع طبيعي، لكن الخلاصة جاءت من نيت جيراسي الذي قال أن السوق يحتاج إلى وقت للتعود على هذه الأداة الجديدة.
تماماً كما تحتاج تقنيات الألعاب إلى وقت للنضج. الأموال الذكية تنتظر بالصبر ولا تتسرع.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد تفكيك كل هذه المصادر، من استكشاف العوالم التسعة في لوفي إلى حل مشاكل أنريل أنجين 5 في توم ريدر، وصولاً إلى استيعاب تعقيدات صناديق الإيثيريوم.
الخلاصة واضحة، التسرع يكلف الكثير كما رأينا في كارثة هالو.
والنجاح يتطلب الصبر، وأحياناً العودة للأساسيات المضمونة. وهذا يتركني مع فكرة أخيرة للتأمل لم تذكر صراحة في المصادر.
ما هي؟
مع تزايد تعقيد التكنولوجيا الحديثة بشكل مخيف، هل وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها الجداول الزمنية التقليدية، يعني فكرة موعد الإطلاق، مكسورة تماماً؟
سؤال عميق جداً.
ربما المستقبل لا يكمن في سباق الابتكار السريع، بل في إتقان فن الصبر والتوقف عن اللهاث خلف المواعيد النهائية الوهمية. شكراً لكل من استمع إلى هذا الغوص المعمق. استمروا في التساؤل، وإلى اللقاء في تحليلنا القادم.